اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف خلق اللہ سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ليلة حديث الكساء، وما أدراك ما هذا الحديث العظيم. اللي عنده حاجة، شدة، هم، غم، هذه الليلة ليلة عظيمة بجوار الإمامين الكاظمين الجوادين في هذا المكان المقدس والبلدة الطيبة ورب غفور. فالليلة الليلة، وما أدراك ما الليلة. اللي عنده حاجة من الشيب والشباب وحتى الأطفال خلي يجون في هذا المكان المقدس. ليش أقول خلي يجون؟ مو لأنه أريد المجلس يحتر، لا والله، وإنما آخر هذا الدعاء كما سأذكر وهذا الحديث الشريف أنه ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل الدنيا. إذن يستفاد منا أنه يذكر هذا الخبر في محفل، حفل يعني مكان الذي يجتمع الناس فيه. فإذا اجتمع الناس وذكر هذا الخبر، أذكر لك الآثار المترتبة على ذلك. شنو من أثر يترتب على حديث الكساء؟ حديث الكساء عن جابر الأنصاري بسنة صحيح من كتاب العوالم، عن مولاتنا فاطمة الزهراء تروي حديث الكساء. القصة كما تعلمون أن الرسول الأعظم يوما ما جاء إلى بيت فاطمة الزهراء ودار فاطمة الزهراء وقال في ضعف، ضعيف، أشعر بضعف، يأتيني بالكساء اليماني. كساء من اليمن معروف بالجودة، فجاءت بالكساء اليماني وغطته وإلى آخر القصة. هذا الحديث الشريف، هذا الحديث لابد أن تعرفوا قيمة هذا الحديث. ليش؟ أذكر دائما هذا المثال، أنه إذا واحد بيده جوهرة درة ثمينة جدا انطيها إلى طفل، الطفل يعتبرها حصوة، ربما يلعب بها ويضيعها. لكن طيلة واحد خبير بالجواهر بالدرر، يشوف أنه يحافظ عليها، خليها بالقاصة، لا تسرق، لا تضيع. ليش؟ يقول لك هاي درة ثمينة جدا. حديث الكساء درة ثمينة، لكن لمن كان عارفا. إذا كان عارفا بأهل البيت، عارفا بصاحبة الحديث، حديث الكساء العمدة والرمز اللي بيه أنه ترويه أولا فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام، وثانيا هي صاحبة القصة، وثالثا هي المحور في القصة في الحديث، هي المحور. سأبين لك ذلك. لأنه جبرائيل يسأل من تحت الكساء، لم يقل سبحانه وتعالى، والظاهر أنه السؤال والجواب مباشر مع الله، لم يقل الله سبحانه وتعالى الرسول أعظم، وكان المفروض أنه يقول الرسول أعظم، وصهره وبنته وولدي الحسن والحسين، صبطي الحسن والحسين. لا، قال هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنها. عرف بفاطمة ليش؟ ليش صار محور حديث الكساء فاطمة الزهراء عند الملائكة، عند جبرائيل الأمين، جبرائيل من الملائكة المقربين، وما أدراك من جبرائيل؟ اسمحوا لي أنا أتحدث لكم عن عظمة الزهراء عليه الصلاة والسلام، طبعا في الزاوية من الزوايا، وتقريبا سطر واحد من كتاب قطور، أو عرف بمعنى آخر أنه قطرات من بحار أنوار فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام، حتى تعرف لماذا هذا الحديث اختص بفاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام. من هي الزهراء؟ روحي فداها. من هي الزهراء؟ أم الأئمة النجباء. من هي الزهراء؟ كوثر الرسول الأعظم. من هي الزهراء؟ حجة الله على الحجج. من هي الزهراء؟ ليلة القادر، من عرفها أدرك ليلة القادر. من هي الزهراء؟ مشكاة أنوار الله. فإذا عرفت ذلك، عند ذلك تعرف عظمة هذه الطيبة الطاهرة، هذه الميمونة المباركة، هذه الحانية حنان، هذه التي الله سبحانه وتعالى مدحها في كتابه في آية التطهير، في آية المودة، في آية في سورة الكوثر، وما أدراك ما الكوثر، في سورة الناس، سور آيات عديدة 60-70 آية نزلت في عظمة الزهراء عليه الصلاة والسلام. الله مدحها، الله أثنى عليها.
والله هو أصلا ليس في هذا الوادي، من كان هكذا لا يتوقع أن يرتفع له بناء باطني. وأنا حقيقة إخواني أبدي استغرابي عجبي من أي شيء. مرة إنسان نعوذ بالله ملحد ينكر المبدأ والمعاد، هذا لا كلام لنا معه ليؤمن أولا، ولكن إنسان يعتقد بأن لهذا الوجود رب، له مالك، له مقنن. نعم، رب العالمين جعلك في قبضته، السماوات مطويات بيمينه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الجملة صار شعارا للفواتح قبل أن يقرأ إعلان عن ميت، يقرؤون هذه الآية. هذه الآية فلسفة الوجود، إنا لله وإنا إليه راجعون. كل كتب العقائد في هذه الجملة، في هذه الجملة من الاسترجاع. في بالي رواية لعلها عن أمير المؤمنين عليه السلام، إنا لله إقرار بالملك وإليه راجعون إقرار بالهلك. رب العالمين مالك بمقتضى قوله إنا لله، وأنت هالك بمقتضى قوله وإنا إليه راجعون. المبدأ والمعاد ذكر في هذه الجملة، إنا لله وإنا إليه راجعون. إن كنت تعتقد بأنك مملوك وهو المالك، إنا لله، لابد أن تبرمج نفسك على وفق ما يريده المالك. هذا الأخ الذي أمامي يصورني لا حق له أن يأخذ الجهاز إلى منزله، هذا ملك العتبة، يتصرف فيه في ساعة معينة يسلمها للقسم، لأنه يعترف أن هذا ملك الغير، ولو كان ملكا له لتصرف تصرفا آخر. عيوننا كذلك، هذا الجهاز الحديدي يكد سنة سنتين 10 سنوات، ورب العالمين غرس في جمجمتك كرة صغيرة، مادة هلامية شحمية، واتفاقا من أسرع الأعضاء ذوبانا العين في القبر، لأنها مادة لطيفة لعل الديدان أول ما تهاجم تهاجم العين، تقتلعها من مكانها أو تأكلها. هذه الكاميرا في رأسك لها مالك، من اعتقد بهذا الأمر ولو كان شابا مراهقا، ولو اختلى مع أجنبية في غرفة مقفلة كخلوة يوسف مع زليخة، هذا الإنسان لا يرى معاناة في المجاهدة، يقول العين لله عز وجل، وهذه العين أمانة بيدي سنوات، ثم هذه العين تذوب في القبر، أي منة على الله ورسوله. لأن بعض الشباب يرتكب مجاهدة، يأتي إلينا وكأنه صار بطل الأبطال، ماذا صنعت؟ لم أنظر إلى الحرام. هذا مفروغ من الذي يعتقد بأنه مملوك، الأمر هين. لو كنت من أفقر فقراء البلد وفي الطريق إلى المنزل رأيت لقطة فيها الملايين وله مالك تعطيها له حتى لا تتوقع منه كلمة شكرا، المال مال الغير أرجعتها إليه، ما المن في ذلك؟ كل أنواع الطاعات يدخل في هذا الباب. إذن الإحساس كلامنا في القواعد الأساسية، نريد هذه الليلة من يسمع حديثنا وهو خاتمة الأحاديث وختام الشهر أيضا، نريد أن نخرج بفائدة مستمرة، أن نبكي ونتفرق، هذا كما يقال لا يسمن ولا يغني بذلك المعنى، نعم لك أجر، ولكن التحول الأساسي. بعد حديث البارحة نزلت من المنبر، أحد المؤمنين التقى بي عند الباب، قال أنا كنت أعيش في بلاد الغرب، الآن عدت إلى وطني ولي عالم آخر. نعم أكد ما قلته أثناء الحديث اليقظة، حتى كرر كلامي، قال نعم استيقظت على المزبلة، كنت أعيش في مزبلة الآن استيقظت، ولهذا تحركت من مكاني، اليقظة التي ذكرناها البارحة. إذن أن تكون أن تحس بالمملوكية هذا محفز، هذا بذلك تشتري الأرض، كلامنا في البنيان سنرجع إلى الحديث. ثم إقرار بالهلك إنا إليه راجعون، انتهى الأمر، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذا تأملت هذه الرواية، أنا رأيت أحد كبار المؤمنين يعني من العلماء حقيقة هكذا عندما يريد أن يتكلم مدة وهو يفكر ما يقول ولو كان كلاما واضحا، يقلب الكلام في فمه ماذا يقول، لا يسترسل، لما؟ وأنا معي في هذه الفقرة، إن هذه الرواية جعلتها في بالك لا أقول تصبح أخرسا، كالأخرس يعني لا تتكلم إلا ما فيه الفائدة. الإمام رأى أحدهم يتكلم كلاما لغوا باطلا زائدا، الإمام قال له كلمة فدتهم نفوسنا بجملة واحدة، يقولون كلمة الفاصل يضربون في الصميم. الإمام ماذا قال له؟ قال له اسكت مثلا لا تتكلم، قال له كلمة، هذه الكلمة أوجدت في قلبه كما يقال قاعدة، صار صاحب استراتيجية، قال إنك تملي على ربك كتابا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أنت تتكلم والملك يكتب. الملك يكتب يقدم تقريرا لرب العزة والجلال. من يعتقد هذا المعنى يتكلم كثيرا، يقول لغوا أو يقول حراما، هذا الإنسان يستحيل في حقه. أئمتنا يستحيل في حقهم ارتكاب المعصية، هكذا المعصوم. البعض يصل إلى مرتبة العصمة النازلة بحسبه، مقامات المعصومين لا تدرك ولا تنال ولا تتصور. ولكن أنا أعلم بعض المؤمنين حقيقة أعضاؤه لا تطاوعه أن يرتكب المنكر، ولهذا كنت أقرأ قبل أيام أنواع التعذيب في السجون. لمناسبة من أنواع التعذيب أن تأكل ما لا تشتهي كالحشرات مثلا، هذا الإنسان تحت التعذيب يأكل هذه المعاني. المؤمن يصل إلى درجة إن وجد أمامه لحما غير مذكى ولو كان مشويا في أرقى المطاعم العالمية حاله حال آكل الحشرة. إذا قيل له صافح هذه الأجنبية كأنك تضع في يده جمرة، هل هناك إنسان يصافح الجمرة يصافح الحديد المحمات ويرى الملكوت وإلى آخره؟ لو حبسوه مع امرأة كذائية كأنه حبسوه مع وحش كاسر لا يتحمل. إذا وصلت لهذه المرحلة، إحدى المؤمنات هي قالت، الآن لا أدري الواقع هذا أم لا، بناء على نقلها تقول إذا أكلت طعاما مثلا مشتبها ثم قيل لي بأن الذي أكلته كان حراما، هذا الطعام يخرج من جوفي. معدة المؤمن المثالي لا تتحمل طعاما حراما. هكذا البعض، وإذا ترقيت في هذا العالم لرأيت العجائب. غضوا أبصاركم ترون العجائب، هذه الكلمة للشباب الذين يشترون الباطل بأي شيء. غضوا أبصاركم ترون العجائب، هذا الكون مليء بالعجائب. إذن شراء الأرض، كيف نشتري الأرض؟ بما قلنا، أولا اعتقد أنك مملوك، وثانيا أنك هالك، هذان الاعتقادان بمثابة الحبل الذي يمنعك من التوغل إلى المهالك. ثم جمعت المواد، مواد البناء، اشتريت كومة من شهر رمضان المبارك، اشتريت كومة جبلا من أيام الأربعين، وهكذا. هذه الأعمال لابد أن تبني بها. لهذا البعض منا كما قلنا في أحاديثنا السابقة ما قصر في ليالي القدر، ما قصر في الشعبانية، في الرجبية، في الأربعينية، في العمرة، ولكن يرى نفسه على ما لا يرام، لا يرى اطمئنانا في قلبه. إذا سمع خبرا مزعجا ألمت به مصيبة ينهار، أين الآية الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله؟ أي اطمئنان؟ دائما يضرب الأخماس في الأسداس، اضطراب دائم، قلق ملازم. إذا قيل له كلمة صغيرة وإذا به يرتفع صوته، تنتفخ أوداجه، يمد يده، رأيت أحدهم في يده آثار الجراح، ما هذا؟ هذا الذي ضربت به فلانا، هذا الإنسان أين أثر زياراته؟ من لم يسيطر على غضبه، من لم يسيطر على شهوته، ومن لم يسيطر على وهمه وخياله. سمعتم مني هذه القاعدة. المثلث المشؤوم، الإنسان الذي داخل هذا المثلث لا يخرج منه أبدا، ساعة شهوة محرمة، وساعة غضب محرم، وساعة وهم. رأيت بعض الشباب يقول أنا في الخلوات أنظر للحرام، هذا ضلع الشهوة، أؤذي والدي أنا عاق لهما أغضب عليهما، هذا ضلع الغضب، وأنا مبتلى بالوسواس القهري، هذا ضلع الوهم والخيال، بقي شيء، هذا لو يموت خير له. نحن نقول المأسوف على شبابه، بعض الشباب رب العالمين يمن عليه يقبض روحه في شبابه، هذا خير له. لهذا الآن أنا لساني لا يطاوعني، ولكن لا بأس بين وقت وآخر إن رأيت في ولدك بعض بوادر الانحراف قل وأنت مطمئن لا تخف، قل يا رب إن كان ولدي هذا حياته خير له أبقه، وإلا اقبضه إليك. هذا الكلام من علمنا؟ ليس هذا كلامي، كلام إمامك زين العابدين عليه السلام. أدع على نفسك لا على ولدك، إن كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك يا رب، لا أريد الحياة، اقبضني إليك قبل أن يستحكم مقتك علي. يا رب خذ روحي بسكتة، بحادث، بمرض. وبالمناسبة أحد العلماء رحمه الله توفى قريبا، ابتلي بهذا المرض القاتل، يصارع المرض سنة تقريبا، كان يمزح ويقول أنا نعم رب العالمين من علي سنة كاملة وأنا أصارع المرض، أعلم أن نهاية الموت في هذه السنة، جهزت نفسي، أنتم تأتيكم موت الفجأة، أنا محظوظ، ابتليت بمرض. نعم الطبيب مثلا قال له بعد سنة تموت، جمع ما ينبغي جمعه، أوصى، رتب نفسه، قضى ما عليه من الصلوات والصيام. حقيقة هذا المرض نعمة للبعض يستجد.
فعند ذلك أنت لا تظمأ، لأن روحك تكون روح أبدية بقاء بالله، لا تظمأ عندما تشرب من الكوثر في الدنيا أيضا، عندما تشرب من الكوثر، عندما تكون في ساحة الكوثر، عندما تكون في صحن الكوثر، أبناء الكوثر، أنت لا تظمأ، مشاكلك تنحل، قضاياك تنحل، عندك مرض، المرض الله سبحانه وتعالى، طبعا الدنيا دار ابتلاءها، المؤمن مبتلى، لكن مع ذلك أطلب من الله العافية. عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام شفت رواية كلش حلوة، يقول أنتم لستم رجال البلاء، أطلبوا العافية من الله. أنتم مو قتها بقولة المعروف أنه تتحملون البلاء، لأنه البلاء كان قبلكم، الإمام يقول كان قبلكم ينشر بالمناشير على رأسه وينصف إلى نصفين حتى يترك دينه ولما يترك الدين، قال هذا البلاء منازل عليكم، لكن مع ذلك هذا البلاء الخفيف اللي ينزل علينا، مريض مثلا، مرض صعب العلاج، فلان مشكلة، زوجته زعلانة، هو زعلان، إلى آخره، هذه المشاكل اللي كثيرة مع الإخوان مثلا، عندما أتي إلى المنبر الشريف يطلبون مني الحاجة، يطلبون من الدعاء، يقول في شدة واحد ناصب بدأ يأذيني، واحد فلان مثلا عنده مشاكل، إذن أنت المشاكل خفيفة، إذن وراها قصص، تقول شان يصير خبر كان، إذن كلها بلايات خفيفة، إذن مو بلاء، ما يعتبر بلاء. لذا أطلب من الله العافية. فمن طلب العافية حديث الكساء، لما تقرأ حديث الكساء وعظمة هذا الحديث الكساء ترى ما في هذا الحديث من عظمة ومن جلالة. أتحدث عن حياتي، أنا ابتليت بسد الشرايين، شرايين قلبي، قبل 20 سنة تقريبا، بحيث أنه سقطت بعد ما أقدر أمشي، قال لازم سوى عملية جراحية فتح صدر. فتح صدر، رحت يم أحد أولياء الله معروف، السيد بهاء الدين رضو الله تعالى عليه. قلت له سيدنا أنا دا أروح العملية ماذا أفعل؟ قال عليك بحديث الكساء، تروح العملية عليك بحديث الكساء. اللهم صل على محمد. ومنذ ذلك اليوم وإلى يومنا هذا بيتنا لازم واحد من الأولاد يقرأ حديث الكساء. قال لي سلامتك في حديث الكساء، اقرأ حديث الكساء. وبالفعل الآن 20 سنة 6 عروق من عروق قلبي أنا مبدلها، الآن أنا مبدل 6 عروق من عروق قلبي تشون دا أحكي الحمد لله من بركة حديث الكساء. لذا عظيم حديث الكساء. لما كان صدام يقصف قوم، أنا ذاك كان يقصف قوم، جو على هذا السيد الجليل قال ماذا أنا أفعل؟ قال عليكم بحديث الكساء يرفع البلاء عنكم. وبالفعل شوف وين راح صدام. أنا أعتقد صدام إنما صار في مزبلة التاريخ من حديث الكساء. إحنا قرأنا حديث الكساء في قوم، كنا نقرأ حديث الكساء، كل أهل قوم كانوا يقرأون حديث الكساء رجال ونساء تقريبا، كان يقرأون حديث الكساء في رفع هذا الظلم اللي كان أنا ذاك. لذا حديث الكساء مهم جدا. الآن أنتم في حرم الإمامين عليه الصلاة والسلام وحديث الكساء مع هذه العظمة، مع هذه المعرفة، بعدما عرفت إجمالا عن الزهراء عليه الصلاة والسلام وأنها هي محور هذا الحديث. صلوا على محمد وآل محمد. هي محور هذا الحديث الشريف. اسمح لي أن أقرأ لك آخر الحديث حتى تعرف وتعرف أنه كيف هذا الحديث وعظمة هذا الحديث وشن الثمار والآثار المترتبة على هذا الحديث الشريف. ماذا يترتب على هذا الحديث من عظمة بحيث أنه تجمعنا ويجمعنا هذا الحديث؟ الولاية تجمعنا، الزهراء عليه الصلاة والسلام تجمعنا في بيت ابنيها الكاظم والجواد، روحي فداهما وروحي فداهم. عندما يقول ما لخبرنا هذا يا رسول الله، يقول ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، يعني إحنا في محفل، إحنا الآن مجلس ومحفل، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا. ما قال شيعتنا، لأنه شيعتنا سلمان يقول لك أنا مو شيعي أنا محب، قال لا حتى المحب، حتى الموالي المحب، هذا هم يشمل البركات اللي موجودة في حديث الكساء يشمل المحب. جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ما وإلا حصر، يعني هذا ولا غير. العرب يقولون الماء النافية مع إلا الاستثناء يدل على الحصر، يعني هذا ولا غير، يعني حتما لا تشك في ذلك. ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة، هاي الرحمة الرحيمية. اللهم صل على محمد وعلى محمد. يا جماعة الحديث على أولها، إذا مع هذا الصلاة اللي يسمعون برا يقول لك شوف الظاهر الجماعة لو بردانين هواية لو جمعهم قليل، ما يدل ما شاء الله هذا الصحن الشريف الآن هاي المؤمنين والمؤمنات يسمعوننا إن شاء الله ومع هذا الحديث إن شاء الله. إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة، أصلا هذا المقام هو يحف به الملائكة، تنزل الملائكة بلا شك. سيدنا الأستاذ رضي الله عليه، أستاذي آية الله العظمى سيد النجف المرعشي قدس الله نفسه الشريفة، قرأت بخطه الشريف والله يشهد على ما أقول، بخطه الشريف قرأت أنه كنت في سامراء بأيام شبابي أدرس في سامراء، 2 سنين كان يدرس في سامراء، أنا ذاك الحوزة السامرائية، يقول كنت أدرس في سامراء فكان عندي ذكر خاص فاشتغلت بهذا الذكر فوصلت إلى مرحلة أنه أرى ما لا يراه غيري وأسمع ما لا يسمعه غيري، وكنت أرى في الليل أنوار تنزل من السماء إلى قبة العسكريين وحتى تصل إلى الضريح ثم تصعد الأنوار مرة أخرى إلى السماء. عسى واحد بعدنا الله يكشف بصره فينا هذه الأنوار الملكوتية أنه تنزل اليوم وتحف بنا، تحف بهذا المجلس المبارك إن شاء الله. إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم، واغفر لي الذنوب التي تحبس دعاء، الملائكة يستغفروا لكم يا جماعة، والله والله الله يحبكم الليلة اللي جابكم. أي عقيدتي ولا أنا وين في علم الله وهذا المكان المقدس؟ الله سبحانه وتعالى يدورها 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 يجمعنا في هذا المكان المقدس. حتى شنو؟ حتى الملائكة تستغفر لنا، لأنه إحنا بعض الأحيان نغفل. أنا أغفل عن الاستغفار، أغفل عن التوبة. يقول لك ما يخالف، أنا راح أخلي لك ملائكة أطهار مطهرون لا يسبقون الله بقول، ناس معصومون مطهرون، أقول ناس ملائكة مطهرون معصومون، هؤلاء يستغفرون لكم. وين؟ عندما تجلس في حديث الكساء. شوف العظمة، لذا أقول لك هاي جوهرة حافظ عليها. إذا طلعت لا تشك، بالخصوص إذا نزلت الدمعة، عندنا في الحديث الشريف إذا نزلت الدمعة عند الدعاء دونك دونك فإن الحاجة بالباب قد قضيت. وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. ما دامك بالمجلس الملائكة تستغفر لك، ساعة نص ساعة ايش قد قاعد الملائكة تستغفر لك ما دام لم تتفرق. فقال علي: إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. نستغفر الله حتى نكون إن شاء الله من التائبين، وإن الله يحب التائبين إن شاء الله. فلذا نستغفر الله سبحانه وتعالى: أستغفر الله ربي وأتوب إلي، أستغفر الله ربي وأتوب إلي. اسمحوا لي نفتح حديث الكساء بمصيبة من مصائب كربلاء. أوديكم الكربلاء بقلوبكم وعيونكم. وين أوديك؟ عندما قال الإمام الحسين: هل من ناصر ينصرني؟ ماكو جواب. وإذا بي عبد الله الرضيع يبكي في مهد، يعني أبتاه أنا الذي أنصرك على صغري سني. تأتي رباب رباب رضوان الله تعالى عليها تقول لزينب: خذيه فإن ولدي لم يشرب اللبن عطشان، خذيه عسى أن يسكو. تأتي إلى الإمام الحسين: أخي هذا الطفل رضيع عطشان ما شارب لبن مدة ويبكي، الآن شوفه نحيف. أخذه إلى القوم، كان راكب جمل، معناته أنه لم أأتكم محاربا، عندي حاجة. وإذا بي أن القوم قالوا حتما جايب قرآن تحت العباءة لكي يقسم على الناس بالقرآن. وإذا بي أخرج الطفل الرضيع، قال: إن كان للكبار ذنبا فما ذنب هذا الطفل؟ هذا الطفل شنو ذنب؟ هذا شنو ذنب؟ عطشا. أما ترونه كيف يتلظى عطشا؟ شوفوا شوفوا شلون يتلظى عطش. صارت بلبلة، صارت بلبلة بالقوم. وإذا به عمر بن سعد لعنة الله عليه يقول لحرملة: يا حرملة اقطع نزاع القوم. قال: ماذا أضرب، الوالد أو الولد؟ قال: أما ترى دحر الولد؟ فرباه بسهم المثلث مسموم فذبحه من الوريد فذبحه من الوريد إلى الوريد. رحم الله من لا داوى رضيعا ومظلوما. صاحب العوالم بسند صحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة، ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه، وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل. اتصور الكساء والبيت والدار وفاطمة دسولف إن هذه القصة والحديث الشريف ماذا جرى. اتصور وغمض عينك وروح إلى المدينة المنورة وإلى هذا المكان المقدس الذي وقع فيه قصة وحديث الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمها. فقلت: عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أمها، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدا يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي. وعليك السلام، أقول يا رسول الله، وعليك السلام يا من يرمى جنازته بالسهام، ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة واحدة فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه، السلام عليك يا أمه. فقلت: عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، شافعنا الإمام الحسين، ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء. شلون جلسة حلوة، مجتمعين كلهم، شايف الأب والأولاد كلهم مجتمعين، لكن يأتي يوم كل واحد يتفرغ عن الآخر مهضوما مسموما مقتولا. السلام عليك يا أبتا. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتا يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام
قال وعليك السلام يا بلتي ويا بضعتي ويا بضعتي قد أذلت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحابتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي الله أكبر فقال الله عز وجل سمعوا الملائكة فقال الله هو الذي قال فقال الله مباشرة فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اسمع. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل مباشر فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة هم فاطمة معي هم 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 وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض أكون خادم أتهبط لي أن أهبط أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى سيدي يا موسى بن جعفر أجعل هذا الحديث الكساء أمانة عندك ترجعها وقت موتي وفي قبري ارجعه إلي نور في قبري وفي برزخي أمانة عندك يا موسى بن جعفر ويا محمد الجواد. قال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي الصادق الأمين: فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل. شلون محفل؟ في صحن الإمامين الجوادين، في صحن الإمامين الكاظمين والألقاها، في صحن الإمامين، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، إلا ونزلت عليهم الرحمة. بعد يا رب العالمين: إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. بعد ما يعجبني أتفرق والله، إلى أن يتفرقوا. فقال علي: إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، اسمع ما ذكر خبرنا هذا، فضائل أخرى، مقامات أخرى، رحمات وفيوضات أخرى، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه. ما تطلع من هذا المكان إلا وشوف نفسك والله فرحان. إذا مو فرحان أعرف الحديث لم يقبل ظاهرا هكذا، لأنه يقول لك حصر، هذا قول يقول لك: ما مهموم إلا وفرج الله. يعني الآن عندك هم، غم، مشكلة، الآن ترتاح، تقول رحم الله والديك سيدنا، ارتحت، فرجت عني، فرجت، مو أنا، هذا الحديث فرج عن قلبك، هذا أمير المؤمنين فرج عن قلبك، رسول الله فرج عن قلبك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فقال أبي رسول الله: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة. أهل الحوائج، تريد ذرية، تريد زوجة صالحة، شتين من الله، الليلة الليلة أخلاق طيبة، فرج مولانا صاحب الزمان، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي: إذن والله، إذن والله فزنا وسعدنا. شلون سعادة عظيمة! فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. ورب الكعبة، إلهي ارفع إيدك إلى السماء، إلهي بحق فاطمة الزهراء صاحبة الكساء، وبحق أبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد، وباسمك العظيم الأعظم 10 مرات يفتح لك أبواب السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله
يا الله
يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله واخذل النفاق وأهله واخذل الداعشيين ومن يحميهم. اللهم انصر قواتنا الأمنية جيشنا المؤمن حجنا الشعبي عاجلا غير آجل. اللهم انصر كل شيعة أمير المؤمنين في كل العالم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى ولا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم ارزقنا العافية عافية الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا السعادة ارزقنا وأهلينا وأولادنا وزوجاتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات السعادة في الدنيا والآخرة. ما طلبناه ولم نطلبه وهو بصلاحنا. اللهم انزله علينا الساعة الساعة. ارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام. وارزقنا زيارة الرسول الأعظم وفاطمة الزهراء والأئمة الأطهار وأولاد الأئمة. اللهم وفقنا لما فيه الخير والسعادة وارزقنا خير الدنيا والآخرة. ارحم أمواتنا أموات المؤمنين والمؤمنات لا سيما مراجعنا الماضين، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين لا سيما الإمام السيستاني دام ظله الوارف. اللهم أيدهم بتأييداتك وانصرهم على أعدائك وأعدائهم عاجلا غير آجل. اللهم ارزقنا حسن العاقبة وتقبل منا هذا القليل واجعله ذخيرة لمعادنا، ذخيرة في قبرنا، نورا في صراطنا المستقيم في دنيانا وآخرتنا. أشكركم يا سادتي ومواليا، أشكرك يا مولاي يا أبا إبراهيم، أشكرك يا مولاي يا إمامنا الجواد على ما تفضلتم، جزاكم الله أفضل الجزاء. اللهم يرفع في مقامكم في الوسيلة عند رسول الله برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا وتب علينا واغفر لنا ذنوبنا واسعدنا وأهلينا في الدارين. وآخر دعوانا في الآخرة أن الحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا في محفلنا هذا دعاء الفرج قياما. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة
في كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً،
حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه طويلاً. على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات أموات السامعين والمشاهدين والحاضرين ووالدي، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.